أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عليكم في التنبيه الرابع، وقد قلنا إن هذا التنبيه يبتني على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة إلا إذا كانت أطراف المعلوم يبتلى بها لدى المكلف فعلا، يعني داخلا تحت محل ابتلائه. أما إذا كان بعض أطراف المعلوم، خلني مع الطرفين يصير أوضح، كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء، متعذرا او متعسرا او مكره عليه او يضطر المكلف اليه، فيجري الاصل المؤمن في الطرف الثاني بلا كلام. ثم اوردنا اشكالا ودفعا، كان خلاصة الإشكال كالتالي: بالنسبة للمتعذر لماذا لا يكون من قبيل الشك في القدرة لدى المكلف الذي قال الأصوليون بأنه يجب على المكلف أن يحتاط فيه، وبالتالي فليكن المقام من قبيل ما ذكر هاهنا، وقد أوضحنا ذلك بمثال عندما تجب علي صلاة الظهر عن قيام ثم أشك في قدرتي على الامتثال، هنا يجب علي أن أحتاط ولا يسوغ لي أن أجري البراءة، فليكن المقام من هذا القبيل. وقد دفعنا الإشكال بالإجابة التالية: هذا ليس من قبيل الشك في القدرة، بل من قبيل الشك في التكليف الذي يكون مجرا للبراءة. كلامنا في هذا اليوم تتميم لما تقدم. الماتن يقول: نعم، فيما تقدم أوردنا ماذا؟ مثالا أو مجموعة من الأمثلة، كلها من واد واحد، أي إذا تردد لدينا التكليف بين أمرين كنت أعلم أجزم بأنه يجب علي أحدهما. عليكم السلام. ثم كان أحدهما خارجا عن محل ابتلائي، أستطيع أن أدري أصالة البراءة في الثاني بلا كلام. طيب، تتذكرون فيما سلف من الأبحاث، قلنا في بعض الأحايين يكون العلم الإجمالي مردد بين تكليفين، يعني لدي مثلا شنو خطابان، أعلم أما بهذا أو ذاك. يقول لا فرق فيما ذكرناه بينما أوردناه وبين تردد الأمر بين تكليفين. المنام هو الملاك، أي أن الأمر واحد، إذا كان أحد التكليفين أضطر إليه أو خارج عن محل ابتلائي أو متعسر أو متعذب، أستطيع أن أجري أصالة البراءة في الثاني بلا كلام. معي؟ طيب، مثلا هو ما جاب يعني هذا، غير المثال بس ما يفرق المثال اللي أنا جبته ولا هذا كله واحد. هو أتى بهذا مثال، مثال يعني من قبيل ما تقدم بس لا بأس به. فإذا علم المكلف بنجاسة أحد طعامين وكان أحدهما قد أكره عليه، واحد من الطعامين مكره عليه، بس يمكن نجيبه في مثال ثاني، أن يعلم مثلا بنجاسة هذا الطعام أو بغصبية الطعام الآخر، يصير من قبيل هذا تعدد الخطاب لا فرق. واضح يقول الأمر مو مثل ما تقدم فقط، بل جريان البراءة في هذا أظهر أوضح. يعني هناك إيش كان عندي مثلا، أعلم هكذا بأن أحد الإناءين نجس، بأن إحدى الرقبتين مؤمنة التي يجب علي أن أعتق مثل واحدة منهما، ثم أفتقد إحدى الرقبتين يموت، تموت واحد تخرج عن محل الابتلاء بالموت، الثاني شنو؟ أستطيع أن أجري أصالة البراءة لأنه من أظهر مصاديق الشك في التكليف، وليس من قبيل الشك في المكلف به ليقال يجب علي الاحتياط. نعم،
المحصل
يعني. لا، مو شك في المحصل، ولا قلنا في وجوب الاحتياط، شك في التكليف. في التكليف أي هل يجب علي عتق هذه الرقبة أم لا يجب علي، معا لتردده. وكذلك أيضا عندما أعلم بنجاستي إما هذا الإناء أو غصبية الإناء الآخر ويخرج أحد الإنائين، أستطيع أن أجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا كلام، لأن الشك في التكليف. طيب، إلى هنا اتضح عندنا أنه متى ينجز العلم الإجمالي معلومه؟ لابد أن يكون المعلوم داخلا تحت محل الابتلاء لدى المكلف، ويكون التكليف فعليا للمكلف، وإلا إذا لم يكن من هذا القبيل جرت أصالة البراءة في الطرف الثاني بلا كلام. واضح؟ خلونا نطبق السطرين. في كلام الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري عنده أمثلة، يعني سهل المطلب اللي طرح الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري طرح مجموعة من الأمثلة على المطلب الذي نحن فيه، نحن نبحثه، والماتن يناقش أمثلة الشيخ الأعظم، يقول له يا شيخنا الأعظم اشتبهت في إيرادك لبعض الأمثلة، ما كان ينبغي لك أن تورد بعض الأمثلة كأمثلة للمطلب. هذا الشق الثاني يعني من البحث، بس خلونا نطبق هذا بناء على القاعدة أن احنا كل سطرين نطبق. ايه هذا كله صح وصلنا؟ هذا كله لو كان الشك في امتثال التكليف الواحد، كما لو وجب على المكلف عتق رقبة مؤمنة وعلم المكلف بأن إحدى الرقبتين اللتين يتعذر عليه عتق إحداهم ويتيسر له عتق الأخرى مؤمنة، واحدة من الرقبتين خارجة بالتعذر يعني ما يقدر، غير مقدورة له أن يعتقها مثلا في مكان بعيد أصلا. نعم، ويتيسر له عتق الأخرى، التكليف حينئذ يرد على عنوان مردد بين هذه الرقبة التي في متناول يديه وحاضرة له والرقبة الخارجة عن محل ابتلاء. فشي يصير التكليف بالنسبة للرقبة اللي بين يديه؟ شك في التكليف. معنى أما لو تردد الأمر بين تكليفين فالأمر أظهر، كما إذا علم بنجاسة أحد الطعامين المكره على استعمال أحدهم. هو المثال الصحيح أنا شو نجيبه اللي جبناه عندنا، يعني خطابان وتكليفان أعلم بوجوب أحدهم، وقلنا أن العلم الإجمالي أيضا ينجز معايا، نعلم بحرمة هذا وحرمة ذا، مثلا واحد إما نجس أو مغصوب ويخرج واحد عن محل الابتلاء، الثاني يجري في أصالة البراءة دون كلام، بس لا بأس حتى بمثال لا بأس فيها لوضوح أن حرمة استعمال النجس. عندما يقول لي الشارع اترك النجس، النجس شلون؟ النجس ينحصر بهذا الإناء تكليف انحلالي، ينحل بعدد أفراد النجس، كلما وجد نجس وجب علي اجتنابه. إذا سمى تذكرون النائيني قال هذه قضية شرطية، شرطها أي يعني حملية شرطية، شرطها تحقق الموضوع في الخارج، فينطبق ماذا؟ المحمول عليه، يعني تنطبق الكبرى على الصغرى. قولك مثلا دع النجس أو اترك النجس معناها الشكلية، طبعا القضية الشرطية ما توجد موضوعها، يعني أينما تحقق نجس وجب علي أن أدعه، هذه وجب علي أن أدعه وأن أتركه، هذه كبرى بالحقيقة. الكبرى دع النجس، وذيك الصغرى اللي سميناها قضية حبلية ايه تصير شنو على نحو القضية الحقيقية الشرطية، يعني ان تحققت انطبقت الكبرى عليها، وكلامه يعني زي لا بأس فيه. ايه لوضوح ان حرمة استعمال النجس تكليف انحلالي يتعدد بتعدد افراد شنو النجس، اين موجود النجس طبق عليه دع النجس، متباينة لتباين افراد النجس وليس تكليفا واحدا قائما بالعنوان، مثل يعني اعتق رقبة قال هذا، بس هو لو جايب ذاك يصير اوضح اللي احنا جبنا شنو معاي تكليفان يعني مختلفان ده لا بأس فيه. وليس الشك هنا في القدرة على امتثال التكليف، واضح وعندي شك لأني أنا أقدر أترك النجس، بس أنا أصلا أشك في أن هذا نجس اللي يمي الآن بعد أن خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء مو بنجس، شك في التكليف فلا يجب عليه. فليس الشك في القدرة على امتثال التكليف بل في التكليف بالمقدور من الأطراف، والمرجع في الشك في التكليف في المقدور براءة بلا إشكال. جينا الآن إلى الشق الثاني من البحث، الشق الثاني قلنا مناقشة شنو في أمثلة الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أعطانا أمثلة للمطلب، أربعة أمثلة تقريبا للمطلب، قال شوفوا إذا تريدون أن تعرفوا أن التكليف ليس بفعلي لدى المكلف غير داخل تحت محل ابتلائه، وبالتالي تجري في الطرف الثاني أو يجري في الطرف الثاني الأصل المؤمن بلا إشكال، انظروا إلى هذه الأمثلة الأربعة الموضحة للمطلب. الماتن يقول له هذه الأمثلة اللي جيت بها أربعة واحد منها صحيح وبقية الأمثلة شنو الثلاثة غير صحيحة، المفروض لا تأتي بها كمثال للمطلب. طبعا احنا قلنا دائما النقاش في الأمثلة يعني لإيضاح المطلب مو لأجل أن تكون القاعدة تنطبق على المثال بشكل دقيق، لكن إذا كان الكتاب درسيا حسنا حينئذ أن يكون مثال المكتوب وهنا يعني يفهم مناقشة الماتن للشيخ الأعظم رحمه الله، يحسن أن يكون المثال دقيق، يعني ما تجيب لي مثال تقول إلا أن تذكر تهمش وتقول ترى إنما أوردت هذه الأمثلة ليس من أجل انطباق القاعدة بشكل دقيق عليها وإنما لإيضاح المطلب بأي نحو من الإيضاح، شو يصير كلامك دقيق. أما إذا أردت دون أن تأتي بهذا التنبيه ولو في الهامش فيحق للغير أن يناقشك فيها، واضح لأنه هنا الماتن ناقش الشيء رحمه. يقول الشيخ الأعظم نعم كل شيء خرج، كل معلوم خرج عن محل ابتلاء المكلف نعم وعد أجنبيا بالنسبة للمكلف، شلون يعني بحيث إذا نظرنا إلى التكليف من لدن الشارع نستهجن يعني نرى شنو استهجاء أن يوجه هذا التكليف للمكلف، ليش؟ لأنه مو محل ابتلاء، يقول الله يعني لا تفعل ذاك اللي هو خارج عن محل ابتلاء، الله حكيم، لا يوجه خطابا في استهجان دائما المشرع، بل حتى غير الله تبارك وتعالى خطابات دائما تصير شنو فيها شيء من الحكمة، ما توجه خطاب والناس إذا رأوا هذا الخطاب نظروا إليك نظر ماذا استهجان، هذا مو صحيح. يقول الماتن الأمثلة الأربعة التي أوردها الشيخ الأعظم ما كان ينبغي له أن يورد هذه الأمثلة، وكان حري به أن يقتصر على واحد من هذه الأمثلة وهو المثال الثالث ويدع الأول والثاني والرابع الشكل. طيب اذكر الأمثلة. ها؟ هذا مو اللي في أذهانكم أنت، ولا ذاك اللي في أذهانكم الرابع هو الأول بلا فصل. ها؟ يقول كلام الشيخ الأعظم في تحديد المثال الذي يتضح من خلاله عدم ابتلاء المكلف بالمعلوم بالإجمال فيه غموض، واحنا راح نذكر أمثلة الشيخ ونبين الوجه في الغموض وعدم انطباق البحث على أمثلة الشيخ. ثلاثة من أمثلة الشيخ خارجة عن ماذا؟ عما نحن فيه. واحد فقط من الأمثلة، شوف المثال الأول، شوف ايش قال الشيخ. قال الشيخ إذا أنا عندي إناء وأعلم بأن هذا، أما هذا الإناء الذي بين يدي وقعت فيه قطرة دم، أو أن قطرة الدم وقعت على ظهر الدابة التي أركبها، تقلني. أول الناس يركبوا دوام، وما زال بعض الناس إلى يومنا يركب على الدابة، فواضح النجس شنو؟ أما ظهر الدابة ولا الإناء؟ الإناء شنو يعني بالنسبة له؟ الإناء يا طويل العمر يشرب الماء من أو يتوضأ من، هذا محل ابتلاء صح. طيب ظهر الدابة شلون يصير محل ابتلاء؟ لأنه تنجس. يمكن يصير كذا يقول لي يعني شلون تنجس؟ يقول ظهر الدابة خليه يتنجس ولا ايش عليه من عنده. يقول يعني إذا تنجس ظهر الدابة وركبت عليه راح أنت تتنجس، انت مو بتركب عليه الا بعد مع وجود شنو؟ فاصل. اي نعم راح يتنجس ثوبك مثلا، ايه فاصل، يمكن تركب عليه مباشرة وثوبك يتنجس. يقول الماتن، يقول اولا احنا ظهر الدابة هو مو محل ابتلاء، هذا خارج من محل الابتلاء، يعني بوضوح قوي قوي قوي. ليش؟ لأن احنا لاحظنا الثوب انلاق النجاس اللي على ظهر الدابة تنجس الثوب انلاق، يعني مثل اللي قلنا شنو؟ قضية لولائية شرطية انلاق، هي هكذا. وأما نفس ظهر الدابة هذا اي ما ينجس، عرفنا؟ احنا يعني مو معلوم موضوعنا ظهر الدابة، موضوعنا في الحقيقة القطرة من الدم التي وقعت على ظهر الدابة. شو دخل ظهر الدابة اللي جبتك الدم؟ ظهر الدابة هو، لأن ظهر الدابة أصلا يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، يعني لو تكثفت هذه أو مثلا يبست ثم الواحد حركها بيده كذا خلاص صار ظهر الدابة مو بنجس، زوال عين النجاسة فيه الكفاية لطهارة ظهر الدابة. نعم. ولذلك يقول شوف المثال الأول، المثال الأول ما لا يكون فيه للأمر المعلوم أثر تكليفي أصلا حتى أثر تعليقي، لأن في بعض الأحيان قد يكون أثر بس شنو؟ أي مو منجز، وإنما لولاه كما قلنا شرطي تعليقي. كوقوع قطرة دم أو بول على ظهر الدابة، فإنه لا أثر لذلك، حتى بالإضافة إلى الملاقي الثوب لما هو المعلوم من موان لظهر الدابة مورد ابتلائه، القطرة هي مع من عدم نجاسة ظهر الدابة مطلقا أو بعد زوال عين النجاسة، فالملاقي لا ينجس أو لا ينجس إلا مع بقاء عين النجاسة، فيستند التنجيس لملاقاة عين النجاسة مو لملاقاة ظهر الدابة معان. اللهم إلا أن يقال بتأويل، يعني كلام الشيخ شنو، وقعت قطرة البول وفيها شيء من الرطوبة وباقي على ظهر الدابة، يعني نحتاج إلى شيء من التأويل معان، يقول لا نحتاج. المثال الثالث فيه الكفاية ولا تحتاج تأويل، لا لملاقاة ظهر الحيوان، يعني مو مثال انه النجس اما هذا الاناء اللي وقعت فيه القطرة او ظهر الحيوان، ظهر الحيوان مو مورد ابتلاء لنا، عرفنا؟ ايه على كل. المثال الثاني في اثر، بس اثر لولائي كما عبرنا، شنو هذا الاثر لولائي؟ ها، كما لو كنت أعلم أن هذا الإناء الذي بين يدي نجس، أو ظهر هذا الكأس، ظهر الظهر يعني شيء في الكأس ده من برا مو داخل الكأس، هذا مثل في الحقيقة أطف على ما سبق مثل ظهر الدابة، بس احنا نريد نقول هذه النجاسة لو لاقت ثوبي لتنجس، لو شنو؟ فإذا هنا شنو؟ قلنا أثر تعليقي، يعني أنا في الحقيقة مو لاقى الكأس، لاقى النجاسة من ذاك، يعني ينبغي أن يعطف عليه، فإحنا أيضا مو بحاجة إلى مثل هالمثال. شن جيب المثال؟ يقول شوف المثال البين الواضح اللي هو نمرة ثلاثة، مثال ثلاثة، ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لوجود صوارف خارجية عنه، كما لو كنت أعلم هذه التراب اللي بصلي عليه الآن، أنا هالأرض اللي بصلي عليه، أما أنا وين عادة أصلي؟ أصلي في الغرفة مكان الدرس أنا أصلي فيه، أو لا الأرض اللي برا الحوزة هذه مجاورة للحوزة، النجاسة ما فيها الأرض اللي أسجد عليها اللي هنا في الغرفة، أو الأرض البرانية اللي جارت الحوزة، واضح ذيك خارج عن محل ابتلاء. صير مثال الشيخ شنو؟ دقيق، لكون عدل الثاني للمعلوم بالإجمال خارج عن محل الابتلاء، ليس بمورد تكليف فعلي، لأن ذيك الأرض أنا ما أسجد عليها، خارج عن محل، صار أنا ما أصلي في خارج الحوزة، وين أصلي وين أسجد في هذا؟ نعم، فلما أصلي ها هنا أقول ها، هل هذه الأرض نجسة أم تلك الأرض؟ معلوم إجمالي يعني، لكن هذا العلم الإجمالي ما ينجز المعلوم، لأن ذيك الأرض الخارجية المجاورة للحوزة اللي هي عدل لهذا شنو؟ خارج عن محل ابتلاء. شو يصير مثال الشيخ هذا؟ عين الدقة ودقة العين، كلام يقول هذا خوش كلام للمثال الخارج عن محل الابتلاء. واضح لكم هالحكي؟ بس احنا نمشي مع المطالبين. الثالث، ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لوجود صوارف خارجية عنه، مثالنا الآن اللي ذكرنا، وإن لم يخرج بذلك عن القدرة عقلا ولا شرعا، لأن أنا أقدر أروح أصلي هناك بس مو من عادتي مو طريقتي، كنجاسة الأرض التي ليس من شأن المكلف بحسب وضعه المتعارف التعرض للسجود عليها. الرابع، ما يكون مورد التكليف فعلي مخرج له عن قدرة المكلف شرعا، شلون يعني؟ يصير أما هذا الإناء اللي عندي نجس، أو الإناء اللي إناء الغير، مش علي أنا من إناء الغير خلص ألف نجس ما عليه، من مو داخل محل ابتلاء، معاه خارج، حيث يحرم استعماله بغض النظر عن نجاسته، لأنه ما إناء الغير أنا شو دخلني فيه؟ لو أردت أن أتوضأ بإناء الغير يجوز لي بعد الاستئذان وبعد كذا، يعني مو قضية النجاسة. ولذلك يقول: ومن الظاهر أن المثال الأول اللي هو ظهر الدب خارج عن محل الكلام، لأن عدم التكليف فيه لعدم الموضوع، ظهر الدب مو مورد التكليف لا لعدم الابتلاء به. وكذلك المثال الثاني اللي قلنا تعليقي، إذ التكليف تعليق ليس موردا لانشغال الذمة وفعلية النجاسة، ليست بنفسها موردا للتكليف إن لامس ظهر الكاس اللي قلنا. نعم لو علم بتحقق ما يوجب فعلية التكليف، أنا أعلم أن ثوبي راح يلاقي هالكاس الظاهر الكاس المتنجس، هذا إذا علمت يصير شنو؟ لاقى النجس في الحقيقة، لم يبعد دخوله في محل الاتهام، ولا يبعد أصلا 100% راح يدخل محل الاتهام. ويبتني الكلام في منجزية العلم الإجمالي، شو نسميه على ما سيأتينا إن شاء الله من البحث العلم الإجمالي، مو بس شنو أيضا ينجز معلومه في التدريجيات كما مر عليكم معنا. وأما الثالث يعني هو الذي نعم اللي هالأرض اللي أنا أسجد عليها في الغرفة أو الأرض المجاورة للحوز الخارجية، هذا محل ابتلاءنا، الأرض ذيك خارج عن محل ابتلاء لكوني لا أصلي أنا خارج الحوزة، فيجري في الأرض هذه المشكوكة شنو؟ الأصل أنها لم تتنجس، يعني أجري أصالة الطهارة في هذه الأرض أصل مؤمن، وأسجد وأصلي صلاة شنو؟ معراجية تعرج به إلى الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى مو شرط الموت، لا الرفيق الأعلى يعبرون عالم الملكوت، يعني أنتم في أذهانكم شيء يعني اسمه ها؟ إيه في أذانكم شيء مو جيد، بس هو جيد يعني إذا إلى قدس سره يتبرر دائما إلى أنه ميت، بس هو يسمع حتى الحي ورحمه الله من القبيل واكل الله يرحمنا برحمته. طيب الحمد لله رب العالمين، قرينا أمثلة الشيخ الأعظم الأربعة وعرفنا أن الثالث منها وحده فقط مثال للمطلب، والثلاثة الأخر خارجة، بس قلنا يمكن الشيخ جايبها جاء بهذه الأمثلة من باب يعني شنو تنويع المثال لتقريب المطلب وتوكيده في ذهن الطالب، لا لأجل أن المثال فيه دقة لانطباق قاعدة عليه، وهذا كثير ما يستعمل، يعني يقول أنا أقرب لك المطلب، شو تشوف أكثر الإيضاحات كلها بأمثلة شنو مو دقيقة تقريبية. يعني مثلا أنا لو قلت لك عندك بشت بني 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 أو جاي تقول لي اللي تقرب حق واحد اللون الأسود شوية عنده إشكالية في الألوان، قال لك شنو نعم وعندك لون أحمر مثلا، تقول له اللون أسود يشبه هذا البني، مو يشبه الأسود ها؟ ما تجيب لنا الأحمر، يعني تقريب الصورة يسمونه من هالقبيل. طيب الآن بندخل في بحث حلو، هو إيش بحث هذا؟ شو هذا البحث أو سهل ما شاء الله، ونقاشنا في هالبحث الحلو السهل. المحقق الخراساني صاحب الكفاية وحاشية الفرائض لما وصل إلى هذا المطلب إلى هذه النقطة جاء لنا بفذلك، قال تدرون ليش العلم الإجمالي ما ينجز المعلوم؟ عندما يكون بعض أطراف المعلوم خارجا عن محل الابتلاء، تدرون ليش ولا ما تدرون؟ هذا أمر بدهي يكون نلتفت له، يعني مجرد نلتفت للأمر البديهي احنا نتوجه قد يعزب عن ذهننا، لكن ننبه يقول انتبه خلاص ننتبه، خلنا نشوفك. يقول المحقق القراساني باوعوني باوعوني. قلنا باوعناك يا صاحب الكتاب. يقول لأن المعلوم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، خو احنا نقول أحد الطرفين نجس واحد من الطرفين خارج عن محل الابتلاء، ثم قلنا احنا دع النجس ما ينجز المعلوم، يعني نجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بالإشكال. تدري ليش؟ يقول واضح، لأن اش معنى دع النجس؟ دع النجس إذا كان هو تحت محل الابتلاء، شيء خارج عن محل ابتلائك، يجي يقول لك الله دعه؟ ما يصير يقول لك دعه. دعه إذا كان في محل ابتلائك. إيه هكذا يأتي الخطاب الشرعي. ها بمعنى أن الغرض من النهي دع النجس هو شنو؟ واحد، أهم شيء إحداث الداعي لدى المكلف بالترك. أما إذا كان هذا خارج عن محل الابتلاء، يجي يقول له نعم الخارج عن محل ابتلائك اتركه، هذا غاية في الاستهجان. عرفنا؟ لا يصح الخطاب. فقولنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه، معلومه إذا كان المعلوم واحد، يعني من الطرفين، من الطرفين، يعني كله دائما الطرفين حتى يصير المثال أوضح، خارجا عن محل الابتلاء. ها لأن المكلف أوتوماتيكيا هو تارك، أوتوماتيكيا ما يحتاج أن تقول له ترك، هو تارك خارج. أيوة. ولذلك هذا من قبيل تحصيل الحاصل. هذا كلام لأخذ أيضا، إحنا ما بعد نتم، بس الحمد لله اتضح لأذهانكم قبل أن نتمه. واضح لنا الفكرة؟ هذا كلام من؟ إيه إيه. وهذا اللي قلناه في النهي، في النهي قلنا الله ما يقول لنا دع النجس. ليش؟ لأن أحد طرفي النجس خارج عن محل الابتلاء، ولو نهانا من هذا القبيل شو نقول؟ استهجان، تحصيل حاصل، يعني اصلا عبث. لو على لا احنا ما بعد نقول لا اله ذلك كفر، قلنا لا ما بعد كلامنا الان شوي بنناقش، ما بعد جايين نوضح بس من مطلب الاخندي، كلام الاخندي في هالمقام ايضاح مطلب الاخندي. تالي بنشوف الإشكالات كم ترد عليه من الإشكالات والإجابات شنو. هو جاب نقطة يعني فذلك واحدة، وشوف مش كثر تعليقات العلماء على كلام كل واحد مسكه شنو. ايه قال له شلون تقول هالكلام، كلامك هذا مو دقيق من هالناحية. واحد يقول له لا من الناحية الأخرى مو دقيق. عرفنا؟ يعني كله علام أخذ زاوية وأشكل بها على الآخن رحمه الله. إيه شوف شي يقول أيضا الآخن. ومن هنا مو بس النهي، النهي بس نقول هذا بالنهي، لا بد أن يكون تحت محل الابتلاء أيضا في الأمر. إيه يعني عندما يأمرك الله بشيء لا بد أن تكون قادرا على فعله وقادرا على تركه، يعني يمكن لك أن تدعه أن تتركه. وإلا لكان الأمر إذا كان تأتي به أوتوماتيكيا أو تتركه ماذا، واللي يعني غير مقدور لك الترك لم يصح أيضا الآن، لابد يكون نلتفت إلى هذه الحيثية، يعني الملاك والمناط لصدور أمر من الحكيم أن يكون التكليف تحت محل ابتلاء المكلف بالفعل، وإلا لما صح. ليش؟ استهجان. وبعد غير الاستهجان ايه تحصيل حاصل.
وكل الاطراف مواضيع لها.
ها؟
كل الاطراف العلم الاجمالي موضوع لها.
اي موضوع، بس الموضوع لابد يصير تحت معنى ابتلائك. اذا كان الموضوع لفلين شو يقول لك؟ يقول لك ده هذا الاناء الذي انت الان بتتوضا الان وعندك واحد من الانائين شنو؟ موجود.
لا دخل الحكم الشرعي بجانب الموضوع.
صح، بس احنا نقول ليش تجري البراءة عن هذا الإناء؟ احنا قلنا كل اعلى نحو القضاء الحقيقي راح يزيد، بس يقول لك اصلا هو ما يقول لك هذا العلم الاجمالي ليش ما ينجز معلومة، لانه يقول واضح اصلا ما ينطبق، يعني حتى انت لو فكرت تأملت اصلا ما يصدر خطاب دع النجس هنا معان. كما ايضا نعطف عليه حتى ايضا في الامر الحال هو الحال معان، يقول كنت انتبه الى هذه القضية الدقيقة جدا على حسب تعبير الاخر. طيب طبقوا بعدها السطرين ان اللي تخدم كله طبق. وقد وجه المحقق الخراساني وجه شنو؟ عدم فعلية التكليف معه، يعني اذا كان احد اطراف المكلف به خارجا اي عن محل الابتلاء، لأن الغرض من النهي هو داعوية المكلف حصول الداعوية والانبعاث نحو ترك ذلك المنهي عنه، ولا موقع لهذا النهي مع تحقق الترك من المكلف لخروج الطرف عن محل الابتلاء في العادة مثلا. شو يقول لك؟ يقول لك دعوه اترك هو وخارج عن محل ابتلاء، لا معنى لأن يقول لك دعوه، لأنه يكون النهي بلا فائدة، ما له فائدة صح ولا لا؟ بعد ولا طايلة، بل يكون من قديم اللي جابش قال التحصيل حاصل. ومن هنا أيضا نعم الحكم للأمر، الأمر لا يكون فعليا إلا أن يكون المكلف شنو؟ لما يقول لك يعني صلي، لأنك قادر على أن تترك الصلاة معاي، زكي قادر على أنك تترك الزكاة، وهلم جرى للمأمور به في العادة واستحكام الداعي إليه. يعني في الأعم الأغلب أصلا الإنسان عندما يؤمر بشيء مثل الصلاة، خاصة صلاة الفجر وأيام شنو الشتاء، صعب عليه يقوم يترك شنو ذاك النوم المريح ويقول له قوم صلي في هذا البرد. أما لو لم يكن من هذا القبيل خارج عن محل الابتلاء، ما أنت بطبيعتك شيء تأتي به أوتوماتيكيا أو تتركه أوتوماتيكيا، يقول لك ما عندي ائتي به تركه دعه، شو يسمون هذا؟ تحصيل حاصل. وبعبارة أخرى نوضح المطلب، لا بد في صحة التكليف من صلاحيته لإحداث الداعي في نفس المكلف في العادة نحو مقتضى. أكان المكلف فعلا مكلف به طبعا فعلا أو تركه، أما إذا لم يصلح لذلك لتحقق مقتضى بحسب طبع المكلف وظروفه المحيطة به، اصلا ما يصدر تكليف من الحكيم، لان صدور التكليف شو يسمونه هنا ما له معنى. انا الاناء قلنا وين؟ في الهند، وانا الان اريد اصلي ويمي الاناء الثاني وانا اعلم اما هذا الاناء وذاك الاناء. نعم دع 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 ذاك الاناء اللي تقول لي شنو هذا، اصلا انا ما اقدر اتوظف شنو هذا الاناء الهندي معه مش يمي هو. ولم يصلح التكليف لان يحدث فيه شيئا، والتكليف عند العرف يعاد مستهجنا لعدم تحقق الغرض، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تتمة وإشكالات على ما أفاده الأخون رحمه الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
أي إنسان يصير بين الإلهين عنده مشكلة